بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في المانع الثالث من الموانع التي قد يمكن طرحها عن جريان البراءة في حالات الشك بين الأقل والأكثر الارتباطية. المانع الثالث كان عبارة عن العلم بالغرض الذي يؤدي إلى تحول الشك إلى الشك في المحصل، والشك في المحصل ليس مجرى للبراءة بل هو مجرى للاشتغال كما تعرفون. وكان الجواب عن ذلك احتمال أن يكون الغرض أيضا مرددا بين الأقل والأكثر، فكما أن الفعل الواجب مردد بين الأقل والأكثر بين 9 أجزاء و10 أجزاء حسب المثال، الغرض أيضا مردد من المحتمل أن يكون مرددا بين الأقل والأكثر. وسيأتي الكلام حول أن هذا هل يكفينا احتمال كون الغرض مرددا بين الأقل والأكثر، أو لا بد من التأكد من كون الغرض أيضا مرددا بين الأقل والأكثر. وهذا الاحتمال، أي احتمال كون الغرض مرددا بين الأقل والأكثر، فيه 5 فرضيات. انتهينا إلى حد الآن من بيان 4 فرضيات. الآن لابد وأن نبين الفرضية الأخيرة، الفرضية الخامسة. الفرضية الخامسة عبارة عن أن تكون هذه الأفعال، أي هذه الأجزاء، أجزاء الأفعال 9 أو 10، لكل منها أثر مترتب عليه. ومجموع هذه الآثار هي الغرض، فالغرض عبارة عن مجموعة الآثار التي تترتب على فعل المكلف. وهذا لا ينافي كون الواجب واجبا ارتباطيا، وذلك لأنه الواجب الارتباطي يكون الغرض منه مترتبا على المجموع بما هو مجموع. أما الواجبات الاستقلالية كما إذا شك أنه هل في ذمته قضاء أيام شهر رمضان يومين أو ثلاثة خمسة أو عشرة، هذه ليست بمجموعها الغرض، ليس بمجموعها، بل لكل واحد غرض مستقل. أما ما نحن فيه فنقول بأنه أن الغرض عبارة عن المجموع، مو كل واحد واحد واحد. وهذا معقول يمثل أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه مثلا ما يقال في معرفة علم الأخلاق علم شنو، يقال أنه الإنسان بحاجة إلى مجموعة صفات بعضها مع بعض يجب الكمال للإنسان. يقال أنه أكو صفات تؤدي إلى إلى حالة خلاف التواضع، شنو شو يسموه، بلي لا، حالة هجومية جرأة، وصفة تؤدي إلى بالعكس قلة الهجوم ضعف الهجوم، لازم يجتمعان معا حتى يؤديان إلى الكمال، لأن أحدهما إذا ظل وحده يتحول إلى تهور، والآخر إذا ظل وحده يتحول إلى ضعف الإقدام كلش. فلا بد وأن يكمل بعضها البعض حتى يصير تكامل للإنسان. يقول لعل الآثار التي مترتبة على هذه الأجزاء التسعة أو العشرة لعلها تكون من هذا القبيل، فبمجموعها تكون مطلوبة. فهذا الفرضية الخامسة. وهذا أيضا، هذه الفرضية الخامسة أيضا يؤدي إلى إمكان جريان البراءة في الغراض، لأنه مردد بين الأقل والأكثر، ليس من باب المحصل، الشك في المحصل هذا لا يتحول الشك فيه إلى الشك في المحصل. فإلى هنا عليكم السلام ورحمة الله، فإلى هنا نحصل على خمسة وجوه أو أربعة بحذف الفرضية الأولى التي كانت فيها نقطة ضعف. لو حذفنا الفرضية الأولى فقد حصلنا على أربع فرضيات كلها تؤدي إلى إمكان الإجراء البراءة، كلها تؤدي إلى إمكان جريان البراءة وعدم تحول الشك إلى الشك في المحصل. خب، إذن فالجراءة فالبراءة تجري بكل هذه الفرضيات قلنا إما خمستها أو إذا حذفنا الأول قلنا في الفرضية الأولى كان فيها نقطة ضعف فأربعتهن الباقيات كلها تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي إمكان جريان البراءة عند الشك في الأقل والأكثر الارتباطية. والبراءة تجري في كل هذه الفرضيات البراءة العقلية عند القائلين بها والشرعية، هم البراءة العقلية تجري عند القائلين بها، وتعرفون من أقول عند القائلين بها لأن المشهور يقولون بقبح العقاب بلا بيان، وأما أستاذنا الشهيد فلا يقبل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. فهم البراءة العقلية تجري وهم البراءة الشرعية. أما البراءة العقلية فهي سهلة عند القائلين بها لأنه ما دام لم يتحول الشك إلى الشك في المحصل حتى يكون مجرى للاشتغال، فإذن تجري البراءة عن الأمر الزائد المحتمل، ولأن هذا الأمر الزائد المحتمل لا بيان عليه، ما دام لا بيان عليه إذن العقاب عليه من قبل الله سيكون عقابا بلا بيان وهو قبيح. هذا بيان القائلين بالبراءة العقلية، بأنه إذا كان الحكم لم يبين من قبل المولى فلا يحق له عقلا أن يعاقب العبد عليه لأنه عقاب بلا بيان وهو قبيح على الله تبارك وتعالى. في البراءة العقلية تعبير آخر، فالبراءة شو انقطع
تسجيل
أكو
بس الصوت
بس إيه بس الصوت إيه بيجي أجي بس ضعيف. والبراءة العقلية تعبير عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان عندهم، وهي سهلة. إنما الكلام في البراءة الشرعية، البراءة الشرعية بعد ما وضحناه إلى حد الآن بأن الشك ليس شكا في المحصل بل هو شك في تكليف زائد وفي غرض زائد، في التكليف في الفعل التكليف الزائد على الفعل على الفعل الزائد والغرض الزائد كما وضحنا إلى حد الآن ضمن الفرضيات التي ذكرناها. فالبراءة الشرعية هل تجري أو يوجد فيها شبهة؟ في مثل البراءة المستفادة من الحديث المعروف رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هاي البراءة الشرعية التي وردت بهذا اللسان، بلسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون، قد يناقش في جريانها على مستوى الأغراض، وذلك لأن ظاهر قوله رفع ما لا يعلمون أنه يختص بما كان رفعه ووضعه بيد الشارع. طبعا هنا سيد الشهيد ما منبه، يعني بالحسب التقرير أنا أنبه على أنه يقصد بذلك بوصفه شارعا لا بوصفه مكونا وخالقا ومتصرفا في كل الأمور حتى التكوينية، بل بوصفه شارعا. الشارع بوصفه شارعا قاعد يرفع، وهذا ظاهره أنه ما كان رفعه ووضعه بيد الشارع، ما كان رفعه ووضعه بيد الشارع بما هو شارع يرفعه الشارع، أما الأغراض فهي أمور تكوينية ليس أمرها بيد الشارع بوصفه شارعا. نعم أمرها بيد الله تبارك وتعالى بوصفه مكونا وخالقا و متصرفا فيما يشاء في القضاء حتى في القضايا التكوينية، ولكن البراءة الشرعية تصدر من الشارع بوصفه شارعا لا بوصفه مكونا. هاي البراءة الشرعية بلسان رفع ما لا يعلمون يختص بما كان رفعه ووضعه بيد الشارع بما هو شارع، والأغراض ليس أمرها بيد الشارع بما هو شارع. نعم أمرها بيد الله بوصفه مكونا. إذن ففي مثل رفع ما لا يعلمون تأتي الشبهة تقول بأنه هذه البراءة بهذا اللسان لا يشمل الأغراض، فقط يشمل الحكم على الأفعال كحكم كوجوب على الأفعال. وهذه الشبهة يقول فعلا نكتفي في الرد عليها بأن نتحول من أدلته البراءة الشرعية، نتحول من مثل رفع ما لا يعلمون إلى الأدلة الأخرى الواردة في البراءة الشرعية التي لا تعبر بالرافع، حتى تأتي الشبهة بأنه يختص بما كان رفعه ووضعه بيد الشارع، بل تعبر بمثل ما يؤدي معنى عدم وجود العقاب أن الشارع لا يعاقب، مو رفع حتى تأتي هذه الشبهة، بل تعبر بعدم وجود العقاب. مثل من؟ مثل الآية الكريمة ما كان مما كان في محله يستدل به على البراءة الشرعية، مثل آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين مو رفع، وإنما من أول الأمر أصلا ما عقاب من عاقب، هذا لا مانع من جريانه أن على الأغراض أيضا كما لا نعاقب على الأفعال لا نعاقب على الأغراض شكوا بها. أو الآية الأخرى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذه الآية أيضا كذلك يقول ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. هذا طبعا بناء على تفسير ليضل قوما بتفسير الإضلال الأخرى، يعني الغضب ما كان يعاقب. وأمثال هاتين الآيتين من أدلة البراءة الشرعية التي ليست بلغة الرافع حتى يقال بأنه ما يناسب الأغراض إنما يناسب الأفعال، وإنما بل بلغة عدم وجود العقاب. وبناء على هذا سينتهي الأمر إلى جريان البراءة العقلية والشرعية معا. طبعا أكو جواب آخر بحيث لا يستدعي التحول إلى أدلة الأخرى للبراءة الشرعية، لكن هذا الجواب الآخر هو ما ادخله أستاذنا الشهيد للرد على شبهة، للرد الثاني، الوجه الثاني. بالبداية قلنا وجهان للرد على شبهة الشك في المحصل، كون الشك في المحصل. هذا البيان الآخر ادخله أستاذنا الشهيد لبحث بل الوجه الثاني للرد على شبهة الشك في المحصل. ثم يوجد إشكال آخر ينبغي طرحه والإجابة عن الصبر. هو هذا الإشكال الآخر هو أنه غاية ما انتهينا إليه احتمال كون الغراض أيضا مرددا بين الأقل والأكثر. وماذا يفيدنا الاحتمال؟ أليس ينبغي لنا أن نتأكد من ذلك، من كون الغراض أيضا كالفعل من حيث كونه مرددا بين الأقل والأكثر؟ وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله في الدروس القادمة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.